سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع حول سورة الأنعام، وكنا انتهينا عند قول الله جل وعلا: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وحررنا أن الفوز يكون بنيل الثواب والنجاة من العقاب. ثم قال الله جل وعلا بعدها: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. الضر تحريره يمكن أن يقال إنه يلحق الإنسان على ثلاثة أوجه. الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نحرر أولا معنى كلمة الضر. الضر ما يلحق الإنسان من ثلاثة أوجه: إما ضر في النفس، وإما ضر في البدن، وإما ضر في الحال. الضر في النفس كالجهل والحمق وما أشبه ذلك، الضر في النفس كالجهل والحمق وما أشبه ذلك. والضر في البدن كنقص بعض الأعضاء أو مرضها، هذا ضر في البدن. والضر في الحال كقلة الجاه والمال، كقلة الجاه والمال. هذه ممكن أن يجمع بها أنواع الضر، وقد يكون هناك ضر يعني قد لا تحويه القاعدة، لكن هذه تحوي الأكثر. الله يقول لنبيه في أسلوب شرط: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سبق أن بينا أن الجواب الأصل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، هذا هو المعتمد في أن الله جل وعلا هو الولي. فلما كان جل وعلا هو الولي كان لا ينبغي لأحد أن يلجأ في كشف ضره إلى غير الله، لأنه أصلا لا يكشف الضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم المصدقين بكلام ربه عندما تنزل عليه آية كهذه لن يخشى بعد ذلك ضر أحد من أهل الإشراك، لن يخشى ضر أحد من أهل الإشراك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال العلماء في بيان مناسبة أن الله ذيل الآية بقوله فهو على كل شيء قدير، قالوا: حتى يستقر في قلب المؤمن أن الله إذا أراد بك خيرا وفضلا لا يقدر أحد على منعك منه، لا يقدر أحد على منعك منه. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد قال في سورة أخرى في يونس: فلا راد لفضله، والمعنى واحد. والمقصود من هذا كله أن سياق سورة الأنعام يتحدث عن القدرة الإلهية، ولذلك جاء التذييل فيها والخطاب فيها يأتي بذكر ما لله من صفات الجلال والجبروت والكمال بخلاف غيرها من السور، وكل في سياقه. فقال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والمراد والمقصود الأعظم من الآية تربية النفوس على ألا تتعلق بأحد غير الله جل وعلا، وأن الإنسان يرفع إلى الله حاجاته ويشكو إلى ويبث إلى الله شكواه ويرفع إلى الله نجواه، وهو يعلم أن أحدا لا يقدر على نفعه ولا ضره إلا رب العزة جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم ذكر له أن جفت الأقلام وطويت الصحف، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهو على كل شيء قدير. تبيينا لهذا، إيضاحا فيه، قال الله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بعض المفسرين يتجنب أن يقول إن الفوقية مكانية، والحق الذي لا محيد عنه أن الآية يعنى بها تعظيم الله من وجوه ثلاث. فالله جل وعلا علي في ذاته، علي في مكانه، علي في قهره لعباده، علي في قهره لعباده. وأنه جل وعلا فوق عرشه، مستو على عرشه، بائن عن خلقه، والعرش فوق السماوات. واضح، ولا مجال للتردد في نفي المكانية عن الله جل وعلا. نعود فنقول: الله يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقد استدل بعض علماء الإسلام إضافة إلى النصوص الظاهرة إلى ما هو في الفطرة، فأن الإنسان بفطرته كما حرره الهمداني رحمة الله عليه في محاورته لأبي المعالي الجويني، في أن الإنسان بفطرته إذا أراد أن يبث شكواه إلى ربه أنه يرفع بصره إلى السماء، وهذا أمر لا ينبغي أن يكثر النزاع فيه. نعود فنقول: أن الله جل وعلا يقول وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير، فهو جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، خبير بأحوال عباده مطلع عليها، وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد مر معنا كثيرا تحرير معنى هذين الاسمين. ثم قال الله جل وعلا يخاطب أولئك الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن السورة أصلا في إثبات التوحيد والبعث والجزاء ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنها احتملت أسلوبين التقرير والتلقين. التلقين كان في أولها، من التقرير يندرج السؤال والجواب، من السؤال والجواب قل أي شيء أكبر شهادة، فالله يأمر نبيه أن يسأله، قل الله، وقد علم الله أنهم سيقولون هذا وقالوها ولم يقولوا، فالله جل وعلا أعظم الشهداء، قل أي شيء أكبر شهادة، وانظر إلى الانتقال والعرض في الحوار، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، أنتم تكذبونني وتقولون إن هذا القرآن أساطير الأولين ومختلق من عندك وأنك لست برسول وأن هناك آلهة مع الله، وأنا أقول إنني رسول وإن الله أمرني أن أبلغكم بهذا القرآن وأمرني أن أقول لكم إنما الله إله واحد، قل الله شهيد بيني وبينكم. شهادة الله لنبيه لها ثلاثة أضرب، شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول لها ثلاثة أضرب أي ثلاثة طرائق. الضرب الأول أو الطريقة الأولى الإخبار في كتابه الكريم بأن محمد رسول الله، الإخبار في كتابه الكريم بأن محمد رسول الله، قال الله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله، وقول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهذا في كلام الله جل وعلا شهد الله لنبيه بأنه رسول. وقد مر معنا أن مناسبة محمد رسول الله جاءت بعد صلح الحديبية، فإن قريشا لما صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يكتب، قال لعلي نكتب، فكان علي أحد الكتبة وأوكل إليه كتابة الصلح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل معترضا وكان يوم ذاك مشركا وأسلم بعد ذلك، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحوها، فأبى علي أن يمحوها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنك ستدعى لمثلها فتفعل. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يخبره أين موضعها، فانظر الأمة كلها تتعلم منه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أين موضع كلمة رسول الله، لا يعلم كيف يستخرجها من الخطاب، فالأمية في حقه رفعة ومنقبة وفي حق غيره مذمة، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، هذا في الهمزية، في الميمية أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. المقصود محاها صلى الله عليه وسلم وكتب اسمه واسم أبيه، هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وتمت بعد ذلك كتابة شرائط الصلح وانتهى الصلح وفض الأمر وحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه وعاد قافلا إلى المدينة، فأنزل الله عليه ماذا؟ محمد رسول الله. إن لم يشهد الكفار الله يقول أنا أشهد والله خير الشاهد محمد رسول الله، فهذا أحد الطرائق في شهادة الله لنبيه بالرسالة، هذا الأول. الطريقة الثانية تأييده بالمعجزات الظاهرة، والله جل وعلا أجل وأعلم وأحكم من أن يأتي لرجل يكذب على الله ويتقول على الله ويقول أنا رسول وهو ليس برسوله، ويقول أنا نبي وهو ليس بنبيه، ويقول هذا كلامه وهو ليس بكلامه، ويدعوهم إلى شيء يقول إن الله دعاهم إليه وهو غير صحيح، ثم بعد ذلك يؤيده بمعجزات ظاهرة وبراهين قاهرة وينشئه نشأة حميدة ويمن عليه بعطايا، هذا محال، يتنافى مع الحكمة، يتنافى مع الحكمة. فتأييد الله له بالمعجزات الظاهرة والبراهين وإكرامه من دلائل أنه رسول الله، وهو الطريق الثاني في الشهادة، وهو الطريق الثاني في الشهادة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الطريق الثاني. الطريقة الثالثة ما أخبر الله به في كتبه التي سبقت القرآن، وما جاء على ألسنة رسله الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر في الكتب وبشر به صلى الله عليه وسلم على ألسنة الرسل. فبذلك تمت طرائق ثلاث في شهادة الله لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من عند الله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: قل أي كما قال الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فذكر القرآن على أنه أعظم معجزاته، فهذه الأمة منذرة بماذا؟ بالقرآن، لأنذركم به ومن بلغ. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه قال، وأظن محمد بن كعب القرظي قال: كل من بلغه القرآن فكأنما لقي الرسول. كل من بلغه القرآن فكأنما لقي الرسول. هو لا يقصد أنه أصبح صحابيا، لكن يقصد أن الحجة أقيمت عليه، أن الحجة أقيمت عليه. ولهذا قال الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان: ومن لم يبلغه القرآن ولا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولو من أهل زماننا فحكمه حكم ماذا؟ أهل الفترة. فحكمه حكم أهل الفترة، لأن الأمر مبني على قضية أصول البلاغ من عدمه. ونحن نعلم أنه في مجاهيل أفريقيا وبعض الدول وأمريكا الجنوبية وغيرها قد يوجد أمم علمها عند ربي لم يصلهم شيء عن الإسلام، فلو وجد هذا فيحكم عليهم بأنهم من أهل الفترة، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى لا تطنب وتقع في جدال، هذه مسائل لا ينبغي أن يخوض أحد فيها في الجدال، لكن أن تكون على يقين أن الله لن يظلم أحد، وأن الله جل وعلا أرحم بخلقه منا. فكلهم إلى ربهم، كل العباد إلى ربهم، ولا تجعل مثل هذه المسائل تجعلها في مجلسك تخوض فيها ليلا نهارا فيقسو قلبك ويكثر بحثك عن مواضيع لا تقدم ولا تؤخر، لن يسألك الله طرفة عين عنها، وحسب كل امرئ ما استقر عنده من العلم في النظر في مثل هذه الأمور، ولا يتعلق بإدراكها جنة ولا نار. نعود فنقول: قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أئنكم أيها القرشيون لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ فهؤلاء المشركون يقولون إن مع الله آلهة، ومعلوم أن هذه الآلهة من حيث أنها موجودة موجودة، لكن من حيث أنها باطلة لا مرية أبدا في أنها باطلة، فهي موجودة واقعا، لكن من حيث الحقيقة لا أصل لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. نعود فنقول: قال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. وصل الأمر الآن إلى فصل الخطاب، إلى طريقين: شهادة الله بأنه لا إله غيره، وشهادة من هؤلاء المشركين أن مع الله آلهة. فقال صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول: قل لا أشهد شهادتكم. لا أشهد ماذا؟ شهادتكم. قل لا أشهد إنما هو إله واحد. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختار شهادة ربه أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وفي نفس الوقت تبرأ من صنيعهم: وإنني بريء مما تشركون، وإنني بريء مما تشركون. جاء بعد هذا كله الخطاب لي ولك عقلا، ولو لم نخاطب به لفظا، وهو أننا رأينا شهادة الله، ورأينا شهادة أهل الإشراك، ورأينا ما ارتضاه الله لرسوله، فلم يبق لنا إلا أن نتبع رسولنا ونشهد بشهادة ربنا، فنقول: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حتى تفقه كيف وصل الدين إليك، وما هو فصل الخطاب بينك وبين أهل الكفر. ولهذا كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله، كلمة عظيمة كريمة على الله. ومن جميل المقدمات التي يقولها بعض المؤلفين أو بعض الخطباء أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت عليها السماوات والأرض ولأجلها كان الحساب والعرض، هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى يعلم كل واحد عظيم هذه الكلمة عند رب العالمين جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى بعدها: الذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أما التشبيه في كما يعرفون أبناءهم لبيان أن لديهم علما جما عن هذا الضمير، لكن الخلاف عند العلماء على ماذا يعود الضمير. قال بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق. وقال بعضهم إنه الهاء عائدة على القرآن، يعرفون أن القرآن من عند الله. وقال فريق من العلماء أنه عائد على الشهادة، أي على التوحيد، أي عائد على التوحيد. والآية تحتمل المعاني الثلاث كلها، والترجيح هنا يصعب، لكن ينبغي أن يعلم أن إثبات أي واحدة منها إثبات للأخرى، إثبات للأخرين. فإذا قلنا أنها عائدة على الرسول هو إثبات أن الرسول من عند الله وأنه جاء بالتوحيد، وإذا قلنا أنها عائدة على التوحيد فالتوحيد مفهوم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا قلنا أنها عائدة على ربنا جل وعلا فالله جل وعلا أخبر أنه بعث رسوله بالتوحيد. واضح؟ الذين يعرفون أبناء، الذين يعرفون أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. من أظلم استفهام، أي لا أحد أظلم، فهو استفهام إنكاري. ومن أظلم ممن كذب بآيات الله، من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. جمع أهل الإشراك خصيصتين مذمومتين، وهما الأولى تكذيبهم للرسول، والفرية الثانية كذبهم على من؟ على الله، بزعمهم أن لله ولد، بزعمهم أن لله شريك، بزعمهم أن الله جل وعلا ما بعث القرآن، ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على الله. وفي نفس الوقت من بعثه الله ليبلغ دينه عليه الصلاة والسلام كذبوه، فقال الله: ومن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما، استفهام إنكاري، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، وهذا من أعظم الظلم. لكن ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى الصدق، وأعظم ما تنال به المراتب العالية أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة لاستعجال ثمرة دنيوية، ولا نقول ثمرة أخروية لأن ما عند الله ما ينال بالكذب، استعجال ثمرة دنيوية واضطر إلى أن يكذب على نفسه، فعما قريب سيقع في وبال عمله وسينقطع به السبب، لأنه سبب لا يمكن أن يوصل. قال صلى الله عليه وسلم: أخبر أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأخبر أن الصدق يهدي إلى البر. الصادقون مع أنفسهم، جعلني الله وإياكم منهم، خطاهم في الأرض ثابتة، وأثرهم في الناس واضح، ولا يلتفتون ميمنة ولا ميسرة إلى ما يقول الناس عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الثالثة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إلى الآن ليس للموضوع علاقة بالدرس. ما الذي له علاقة بالدرس؟ أبو ذر من صدقه، من جلالة قدره، من رفيع مكانته، من ثقته بنفسه، يحدث بهذا الحديث. فإذا أتى عند الثالثة قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. رغم أن رغم أبي ذر هذه زائدة في الخطاب موجهة له، ليس لها علاقة بالحكم الشرعي، يعني ما يسميه الرسوليون تحقيق المناط، ليس من تحقيق المناط، هذه خارجة تحقيق المناط في قول لا إله إلا الله. لكن هو يقول: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، لأنه ينقلها بصدق وينقل للناس شيئا ينفعهم. وأكثر ما نعانيه اليوم أننا نفتقد الصدق مع أنفسنا. فإذا افتقد الإنسان الصدق مع نفسه والله لا يمكن أن يبني أحدا أو يبني أمة أو أن يسهم إسهاما حقيقيا. فإن أسهم فيكون إسهامه أو بناؤه إلى أمد عما قريب يقع، وقد لا يصل إلى شيء مما يريد، ولو ظهر ذلك شكليا لنفسه أو لغيره، لكن حسن الظن بالله يعلم به أن ما عند الله ما يوصل إليه إلا بما شرع الله. هذا ما تيسر إراده، وقد غلبنا الوقت وتهيأ إراده، وأعان الله على قوله. وإلى اللقاء في الحلقة الثامنة من سورة الأنعام، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.